شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين
مشاهدينا الكرام عدنا إليكم من جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه المرة مع أستاذنا الكبير ومعلمنا العظيم الدكتور محمد عباس السلام عليكم ورحمة الله
عليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته
أهلا ومرحبا بك.
أهلا ومرحبا
أنت وزير قلوبنا
ربنا يبارك فيك ويكرمك جزاك الله خيرا
محمد جزاك الله خيرا
جزاك الله خيرا
دكتور محمد الأحداث الحقيقة بتتسارع تسارعا يصعب معنا أن احنا نخلص كل النقاط اللي عايزين نتكلم فيها حول الأحداث السابقة فتجد علينا أحداث جديدة قبل ما أسألك أسئلة الكثيرة اليوم ملخص كده للمشهد الأسبوع الماضي المؤسف المؤلم المليء بالجراحات الغامض المشهد حتى الآن على الجميع لا تستطيع أن تختار صفا تقف معه أو تقف وراءه بشكل مطلق
بسم الله الرحمن الرحيم فعلا يختلط الحابل بالنابل وترى الرأي في الصباح وتكتشف في المساء أن الصواب عكسه أو العكس هناك أمور بالغة الخطورة الآن ويجب أن نتوقع أن كل شيء جائز يعني يسيطر علي منذ الأمس خيال كابوسي رهيب لانهيار الجيش في سنة 67 الجيش الذي لم نكن نظن أبدا أنه يمكن أن ينهار انهار وانهار بصورة مزرية وبسوء تخطيط مذهل وبسوء تدبير مذهل أنا الجيش الآن وكما كنت أعبر عنه باستمرار هو الحامي وهو الغول وهو منا مهما فعل فهم يعني قومنا جاروا علينا أحيانا أو لم يجوروا عدلوا أو لم يعدلوا لكن هم منا في مقابل آخرين هم أعداؤنا لقد عبرت فيما مضى عن أن هناك القوى الموجودة القوى الإسلامية وقوة الجيش والقوى الغربية الصليبية الصهيونية كل أنا آسف أن أقول هذا لكنني أرى أنه الحقيقة كل القوى الليبرالية والعلمانية أو القوى المعادية للخط الإسلامي إنما تنضوي تحت لواء وتحت جناح الصهيونية والصليبية الوضع الآن يوم الأحد الماضي أبديت رأيي أن هناك احتمال كبير جدا مع الضربات الهائلة ومع سوء التخطيط ومع سوء التصرف ومع المؤامرات ومع التخطيط الغربي أن تنهار الدولة أنا موافق تماما على أن ننتظر إلى شهر 6 وهذا هو المكسب الذي يعني حصله لنا الشيخ حازم أبو إسماعيل بجمعة 18-11 ثم بالوقفة بعدها ب 19-11 يعني لا أدري الآن ما هو الصواب احترت هناك محللون كبار أمثال الأستاذ طلعت رميح أو أمثال الأستاذ سيف عبد الفتاح يرون رأيين متناقضين دعك من يعني أرباب السلطة دعك من ضياء رشوان دعك من عمرو الشبكي فهؤلاء يعني غفر الله لهم وهداهم لا يقولون الحق لكن الآراء الآن متناقضة أخذت أفكر في هم شديد ما هو الصواب كيف نصل إليه وأدركت أن الخطأ الذي ارتكبته عندما اتخذت قرارا أو اتخذت رأيا ثم ثبت لي خطأه أدركت أننا عدنا بشكل أو بآخر إلى التفكير كما لو كان مبارك لم يزل بمعنى أننا نعتبر أن المجلس الأعلى أو المشير طنطاوي مع كل احترامي لهم يمثلون الدولة أو يمثلون الجيش لا هم يمثلون أنفسهم إذا أساءوا يعني يجب أن يلقوا جزاءهم أو أن ينحوا وإذا أصابوا أهلا بهم فربط الدولة يعني كثيرون منا وأنا أوافقهم إلى حد كبير جدا يخشون من الانهيار يخشون من التدخلات، خاصة عندما أرى لنتكلم بصراحة الأمور الآن بالغة الحدة والقسوة ومخيفة، لا يجب أن نجامل ولا أن نخفي شيئا. عندما أرى علاء الأسواني أو عمرو حمزاوي في أو أسماء محفوظ في اتجاه ما، حتى لو كنت أنا اتخذته قبلهم، لابد أن أراجع نفسي. أنت تشبه كما يحدث الآن على كوبري أكتوبر، وهذا شيء يجب أن يتوقف، الكمائن وخطف الأطفال وإلى آخره. أنت تشبه إنسانا يسير في مسار ما، قابلته أصابة فهرب منها، لكن الأصابة عندها القدرة أن تسبقه وتنتظره في المكان الذي تتوقعه فيه. الأمر الآن بالغ الخطورة، هناك أسئلة لا توجد إجابة عنها. هناك، هل الجيش فعلا عاجز عن مواجهة 2,000 أو 3,000؟ يعني لنقل أن جزءا منهم من الثوار، وأظن أن هذا الجزء لا يتجاوز الربع أو الخمس، الباقي بلطجية. هل الجيش عاجز عن مواجهة البلطجية؟ أمر يعني يقلقني ويحيرني ويذهلني. هل كان الجيش عاجزا عن إنقاذ المجمع العلمي وهو يرى ما يحدث، ومخابراته يجب أن تعرف ما سيحدث قبلها، والسيد قناة اون تي في أو سي بي سي يعني قبلها ب 24 ساعة أن المجمع سيحترق؟
24 ساعة ولا ساعة؟
24 ساعة روشي. قبلها بيوم اكلموا المذيع اللي هناك وقالوا له أن سيحترق. اتصلوا بشخص ما أنا معي اسمه، ربما أذكره بعد قليل، فقلق بشدة، اتصل بمدير الجمعية بمدير المجمع، ذهب بنفسه وخاطب الناس وقالوا له أنهم يعني الآن عرفوا قيمته وسيحرسوه. وكما لو كانت هذه الكلمة هي كلمة السر بشكل أو بآخر، يعني كي يحرقوا المكان. ربما أقوله بعد قليل، لا أريد أن أضيع الوقت. في عبد الحليم نور الدين يعني فزع بشدة عندما سمع خير رمضان يشيع حرق المجمع العلمي قبل حرقه بيوم كامل.
أنا عايز أقول لحضرتك حاجة في النقطة دي. أرسل لي أحد المشاركين معنا على الفيسبوك على صفحتي الشخصية رسالة قبلها بيوم كامل كده، قال لي الخبر نزل في أحد القنوات إن المجمع هيتحرق، أنتوا ليه ما بتذيعوش الخبر؟ عملت اتصالات بكل من أعرف التحرير وكل المراسلين والصحفيين، قالوا لا المجمع ما فيش أي حاجة. فرديت عليه قلت له خبر كاذب. تاني يوم حصل فعلا حريق بقى للمجمع، فبعت لي قال لي مش قلت لك المجمع بيتحرق وأنت ما كنتش راضي تذيع الخبر؟ يعني فهمت الرسالة؟
يعني عبد الحليم نور الدين اتصل فورا بمدير المجمع، وكما قلت لك اكتمل اتصال بخيري رمضان على قناة سي بي سي، وأشاع يعني خبر حرق المجمع يوم الجمعة، مما دافع الدكتور محمد الشرنوبي أمين المجمع للنزول للتأكد من الخبر. وكانت الحقيقة أن المبنى لم تطره يد المخربين، وقام بعمل مداخلة على القناة لنفي صحة الخبر. هذا كما لو كان إشارة لقوة ما لجهة ما يحرقوا هذا، مع كم يعني تدخل الموساد والسي اي اي على كافة المستويات. يعني نستطيع أن نتخيل كيف يحركون الآن قطاعات عديدة من المجتمع، قطاعات تشمل الإعلام، يعني مدير المخابرات الإسرائيلية السابق يقول اللي هو عاموس يدلين، يقول أنهم اخترقوا مصر اختراقا في 30 عاما الماضية، بحيث أنها لن تستطيع فكاكا أبدا من المخطط الإسرائيلي. هذا منشور وهذا على لسانه ونشر في الصحف المصرية. يوجد أيضا صحفي اسمه طارق رضوان أصدر كتابا الاختراق الإسرائيلي لمصر، سوف أروي لك جزءا صغيرا منه لكي نرى كيف يستطيعون اختراق كافة المؤسسات. أرادوا أن يخترقوا سكان المقابر، أرسلوا بعض اليهود ليزوروا مقابرهم ومقابر البساتين، تعرفوا على الناس هناك، ثم استقدموا 200 شاب من أوروبا من أمريكا جنسيات مزدوجة، ثم كلفوهم بعمل دراسات هناك. ذهب الشباب وجلسوا مع الناس شهورا متوالية، كتبوا 400 بحث في رمضان التالي مباشرة، ذهبوا لهم بهدايا قيمة جدا، الأشياء رمضان، ملابس جديدة، وكانت المفاجأة للناس أن كل فرد من أفراد الأسرة جاءه المقاس المناسب له تماما. قالوا لهم أن هذا أمير عربي يوزع صدقاته وزكاته. استمر هذا موسما أو موسمين، ثم صرحوهم في النهاية بأنها إسرائيل. أنا واثق أن هذا الذي حدث لسكان العشوائيات والمقابر يحدث لسكان الفضائيات العشوائية، يحدث للكتاب، يحدث لي، وهذا هام جدا لأطفال الشوارع. هم يستطيعون الآن أن يحركوا أطفال الشوارع، هم الآن كما لو كان معهم ريموت كنترول يحرك الأمور كما يشاءون. هذا كله جيد. أنت كإنسان يوميا تتلقى ملايين الميكروبات، لكن المفروض أن عندك مواد مضادة تقابلها. أين موادنا المضادة؟ إنني أنظر إلى الجيش في ذهول، يخزيني ذلك والله ويذلني ذلك. كل هذا يحدث أمامك، وأنت كل ما تفعله أن تأتي بجدران خرسانية فيصعدوا فوقها ويقذفوك بالأحجار. ثم هناك أشياء لابد أن نعترف، نحن سنقابل الله يعني، ويعني لا مفر لنا من أن نكون عادلين. يعني هل الجيش فعلا كما يقول؟ إنني أراجع نفسي مثلا في موضوع مشبير، ولقد ثبت الآن أنه أحيانا الجيش لا يقول الحقيقة. هل قال الجيش الحقيقة في مشبيره؟ هذا شيء. هل قال الحقيقة في أن ضباط الجيش لم يطلقوا النار؟ أنا والله في داخلي أريد أن أصدق ذلك، وبميل شديد إلى تصديقه، وأدرك ألاعيب الإعلام وألاعيب يعني لي أعناق الحقائق وتلويه. عندما أرى الشروق النهاردة بمنشط كبير أن الشيخ عماد يعني ضرب من مكان بعيد، المكان البعيد الطبيب الشرعي، وأنا أعرف كطبيب هذا أكثر من نص متر، يعني 55 سنتي يكون من مكان بعيد، وتساوي 5 كيلو مثلا. يعني هي الشروق لما بتنشر هذا تريد أن تقول أنه من فوق بناية، أن
الجيش اللي قتله يعني أو قناص.
فلماذا يتصرف الجيش بهذه الطريقة؟ لماذا مثلا لم يترك الأمر كله لوزارة الجنزوري ويشتتر هو محافظا على كرامته وكرامتنا، لأن كرامته هي كرامتنا؟ لماذا لم يفعل ذلك؟
وفي أول يوم وزير الداخلية قال نحن لن نشارك في هذه الأحداث، وبعد 48 ساعة أصبح قوات الأمن المركزي هم اللي في الأحداث.
يعني لماذا ما هي الخطة؟ ما ثم أليس في خلال أسابيع قليلة ستكون هناك حكومة مكونة من الأحزاب؟ لماذا لم تأتي بوزير داخلية من الأحزاب بحيث يكون يعني سمعة الحزب ومستقبله معلقة بأداء هذا الوزير؟ وكما ضيع السلم حزب الوفد، كان يستطيع أن يأتي بوزير داخلية من حزب آخر أو حتى من حزب الوفد نفسه، يعني إما أن يقضي عليه قضاء مبرما فلا يعود هناك وفد، وإما أن يستعيد له سمعته التي ضاعت. هناك شيء غير مفهوم. كنت أود من الجيش أن لا يفعل ذلك، كنت أود من مخابراتنا ولها صيت عظيم وكبير، ونغفر لها خطاياها بسبب يعني إنجازاتها. لماذا لم تتوقع كل ذلك؟ لماذا كل هذه المرارة؟ لماذا 2000 أو 3000 يذلون الجيش المصري؟ ماذا سيفعل الجيش إذا أرسلت له إسرائيل 300,000؟ يعني الآن الوعي والوجدان في الأمة مهتز ومشتاق بشدة، وفي نفس الوقت نحن نعلم أن يعني المجرمين والخونة والعملاء يودون القضاء على الجيش. في يعني هذا الرجل الاشتراكي اسمه نجيب،
هل هو الاشتراكيين الثوريين؟
سامح نجيب احد قيادات الاشتراكية الثورية، يستهدف اسقاط الجيش. انا سمعته اول امس. هذا شيطان. هذا شيطان. لا
لو معانا في كنترول تقرير الاشتراكيين الثوريين هاتوا يا جماعة لو سمحت.
لا ادري اين النائب العام. يعني هذا انسان مسجل بالصوت وبالصورة يطالب بإسقاط الجيش، إحداث انقسام بين قياداته، بين الضباط والجنود، يسعى لتنظيم إضرابات لإنهيار المؤسسة العسكرية، سيحشد فقراء الأقباط والنوبيين وأهل سيناء معه، سيقسم الوطن، إسقاط المؤسسة العسكرية وإسقاط الدولة هو السبيل لإنجاح ثورة 25 يناير. مش ممكن إسقاط الجيش بدون حدوث انقسام بداخله، سيسقط عشرات الآلاف من الشهداء، لابد أن نكسب صغار الجنود وصغار الضباط لمشروع الثورة. وصف نجيب المجلس العسكري بأنه يحمي مصالح أعداء الشعب في الداخل والخارج، وقال محتاجين عشرات الآلاف معانا عشان نلعب دور حقيقي في إحداث انقسام في الجيش المصري على أسس طبقية، لابد أن نكسب صغار الضباط والعساكر. يعني أين النائب العام؟ أين المخابرات؟ يعني هل يعني يوجد مسرحيات عبثية منها مثلا في انتظار جودو لسامويل بيكت، يعني تحدث الأمور وتتطور الأمور ثم لا يحدث شيئا أبدا، لا يحدث شيء أبدا. ماذا يفعل؟ هل يحكم أم يراقب أم يتفرج مثلنا؟ نحن نريدك ونريد الحفاظ عليك ونريد الإبقاء عليك، وأصبحنا نخاف من كل شيء. نحن في حقل ألغام قد ينفجر بنا وقد ينفجر علينا في أي وقت، قد تنهار أنت وتنهار الدولة. لماذا لم تتصرف؟ أحيانا قلت لنفسي أن هذا أن الجيش أو المجلس الأعلى ضالع في مؤامرة ما، ثم تذكرت ما حدث في 67، لم يكن ضالعا في مؤامرة لكنه انهار، انهار بسبب سوء الإدارة، بسبب سوء التخطيط، بسبب الفهم الخاطئ والأفكار الخاطئة. الأجهزة الأخرى المعاونة للجيش يجب أن تصدقه النصيحة. لقد وجهت ذات يوم نداء إلى مئات اللواءات الذين خدموا في الجيش وهم الآن فوق 70 وفوق 80 ولا مطمع لهم، اذهبوا إلى إخوانكم، انصحوهم، قولوا لهم أن الوضع أصبح لا يحتمل، قولوا لهم أنا واحد من الموافقين تماما أن يستمر الأمر إلى غاية 30/6 ثم تتسلم الحكم حكومة مدنية منتخبة، لكن هل نضمن ألا تنهار الدولة وألا ينهار الجيش قبل 30/6؟ جيش يتصرف بهذه الطريقة، جيش عاجز عن حماية مبنى، هل يستطيع حماية وطن؟ يعني هذا هو الشكل العام. وزارة الجنزوري كنت أتمنى أن يكون الأداء أكثر فعالية، والجنزوري سمعته فوق مستوى الشبهات، أداؤه كان لا بأس به. هناك الآن من يقول أن الجنزوري جاء في إطار سوء تدبير شامل، لأن في الجسد البشري في نوع من الأمراض اسمه مالتي سيستم فيلير، ممكن يبقى القلب أداؤه متوسط، الكبد أداؤه متوسط، الكلية أداؤه متوسط، لكن لما الثلاثة يمرضوا في نفس الوقت ينهار الجسد. أجهزة متعددة، قد يكون أداء الجيش تحت المتوسط، أداء الجنزوري متوسط، أداء كذا، لكن هذا السوء المتبادل في أجهزة متعددة يؤدي إلى انهيار البلد. يعني أنا كنت أتوقع من وزارة الجنزوري أنه يستطيع الألفين ثلاثة آلاف دول. سلام أحمد سلام النهاردة، أنا والله كنت أقرأ في صحيفة الشروق وكنت منتهشا، يعني حتى أنني يعني أمسكت عويناتي وغيرتها. سلام أحمد سلامة بيدافع عن الإسلاميين، والأستاذ الكبير فهمي هويدي يعني لا يكف عن انتقادهم. أنا قلت هل أخطأوا في الصحيفة؟ يعني هل وضعوا مقال هذا تحت اسم هذا ومقال هذا؟ يعني يقول سلام أحمد سلامة 500 بلطجي، هل الدولة عجزة عن أنها تسيطر عليهم؟ ثم في كل مكان ومعي وثائق كثيرة جدا، وفي الأهرام وفي وسائل الإعلام الرسمية، أمسكنا أبو العنين يعطي نقودا، أمسكنا ساويرس يفعل كذا، أمسكنا في السفارة الإسرائيلية بياخدوا 4011 جنيه، أمسكنا في التحرير أمين شرطة وتوزع عليه قنابل المولوتوف كي يوزعها على الصبية من عربية تبع مصر للطيران.
مصر للسياحة
يعني نعم
حضرتك كنت مصر للسياحة.
مصر للسياحة يعني
حضرتك عندك معلومة إمتى تحرك هذه السيارة؟ عندك معلومة؟
هي موجودة في احدى الاوراق
ان شاء الله اخذها من حضرتك
التي معي
لاسباب يعني هقول لك عليها بعد الحلقة.
هي معي في احدى الاوراقات التي معي. فالجيش يعرف هذا، يعني اما من احد يتصرف؟ اين المخابرات؟ ساويرس، يعني هل الدولة فقدت مناعتها تماما؟ هل اصبحنا كمريض الايدز لا يستطيع ان يقاوم مرضا؟ الكاتب الكبير محمد جلال كشك عليه رحمة الله ورضوانه يصف منظرا مروعا كان قد ذهب إلى الهند وإلى الأماكن المسلمين هناك ووجد بؤسا لا يتصور، فيقول أنه من أبشع المناظر التي رآها فقير هندي في حي من أحياء المسلمين، هو لم يعرف هل هو مسلم أم غير مسلم، نائم بجوار حائط في الشارع، الذباب عليه من كل مكان، وبلغ من ضعفه أنه غير قادر أن يهش الذباب أو أن يبعده، أخذ يتفرج عليه، وحمل جلكشك كان حساسا وكان ذكيا وكان عبقريا، يعني جال في ذهنه أنه يمثل العالم الإسلامي وهو ينظر إليه، أتى كلب فنهش ولم يتحرك الرجل. هل أصبحنا مثل هذا الفقير الهندي تنهشنا الكلاب من كل مكان ونحن لا نتحرك؟ من أمامنا أضعف بكثير جدا منا، والأمة تستطيع أن تكون السياج الحامي للجيش، السياج الحامي للدولة مصر قوية، وممكن في خلال يعني عقود قليلة أن تكون من أقوى دول العالم وأن تقود العالم. لماذا يفعل الجيش ذلك؟ كان الجيش كان أمامه على الأقل يا أخي أن يكون مثل تونس.
تونس نجحت الآن وبقى عندها رئيس وبالشعب.
طيب. يعني الجيش لم يفعل ذلك. على كافة المستويات لا يوجد أمن، لا يوجد اقتصاد، لا يوجد مواد غذائية، لا يوجد عمل عند الناس. يعني كيف يرضى الجيش على كرامته ذلك إذا لم يكن يستطيع؟ فليتنحى وليأتي أيضا بأناس من الجيش. نحن نحب الجيش، الجيش جيشنا، الجيش جيشي أنا قبل أن يكون جيش المشير طنطاوي.
جيشي أنا. طيب المشير طنطاوي قبل قليل يمكن حضرتك سمعت معنا بيدعو أعضاء مجلس الشعب للاجتماع يوم 23 يناير. أسمع منك التعليق على هذا الخبر بعد هذا الاتصال بعد إذن حضرتك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا مخدي.
وعليك دكتور حسين ودكتور محمد، ربنا يحفظ يا رب. أنا كنت بتصل عشان أقول الخبر حضرتك بتقوله ده، إن الجيش عامل انعقاد مجلس الشعب يوم 23 يناير. واللي قبل 25 اللي بيقولوا هيحصل فيه انقلاب يعني في الباب. فأنا يعني أنا بصراحة أنا خلاص دماغي هتتفرتك. يعني الجيش اللي غلط راكبه من أوله لآخره. واللي بيحصل ده يعني ومخلي البلد وإيده ينهي اللي بيحصل ده كله في ساعة. وفي نفس الوقت مش الجيش لوحده، الناس برضو التانيين مستنيين الفرصة. يعني السورة في النهاردة بيقول إن الجيش هو المراد الأخير ولن نسمح ببناء الدستور على أساس ديني، وبيهدد بالعصيان المدني وبالتحرير.
مين اللي عمل كده؟
السويرس.
سويرس
صريح كده. يعني لو هم عملوا على أساس ديني التحرير موجود والعصيان المدني موجود. تحرير ده للتحرير ده لحد إمتى يعني؟ انا مش ممكن يعني بصراحه واحد تعب. يعني الجيش غلطان طبعا، غلطان جدا وخلاص بهنا، بس يعني انا مش فاهمه بصراحه. يعني يا ريت الدكتور معاها بس يعني يريحنا شويه، انا مش عارفه بصراحه اقول ايه. وحكايه 23 يناير دي الوقت ده بالذات قبل 25 يناير بيومين، فهل الوقت ده يعني هو بيعمل ساعات ممكن نقول ده صح ده ولا ده غلط ولا ايه بالظبط؟ يعني بس كده
وجزاك تمام صحيح. شكرا سمينك. طيب استاذ مجدي السلام عليكم. السلام عليكم
مجد، عوض مع حضرتك.
اهلا استاذ مجدي، اتفضل انت.
على السلام ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين.
السلام. شكرا.
وندعو الله ان مصر تخرج من هذه الازمة.
آمين.
بسرعة. في الحقيقة انا بضم صوتي لصوت ضيفك الكريم، ان هذه الايدي المرتعشة ينبغي عليها ان تبتعد سريعا عن سدرة حكم مصر. كل ما عدده ضيفك الكريم نحن نعيشه، وتقطر أعيننا دمعا ونجد دماء يوميا تسيل دون سبب واضح، إلا لأن هذه الأيادي مرتعشة لا تستطيع ولا تقدر على شيء. فعليها فعلا وعلى كل مصري مخلص ألا يجد سببا لاستمرارها في الحكم يوما واحدا. علينا أن نبحث عن مخرج سريع وقوي.
نعم. شكرا ليك أستاذ مجدي على هذه المداخلة القوية. دكتور محمد، عندنا سؤالين من أم خديجة والأستاذ مجدي تقريبا في نفس إطار السؤال أنا سألته لحضرتك، بس أم خديجة ذكرتنا بقول سويرس الآن ان الجيش هو الملجأ الوحيد ولن نسمح بقيام دولة دينية، تصريحاته اليوم. والأستاذ مجدي بيقول يجب ان نبحث عن مخرج ويترك أهل الحكم الآن الحكم فورا. طبعا ده كلام يعني يحتاج إلى نوع من الضبط في العرض.
يعني البرادعي منذ جاء منذ عام 2009 وهو يتصرف كما لو كان معه جدول بالأحداث التي ستحدث. قلت ذلك قبل ذلك. ساويرس الآن يتصرف يعني كصبيان الشوارع. صبي الشوارع ماذا يفعل؟ يتصرف تصرفات غير مسؤولة وهو آمن من العقاب وهو محصن من العقاب. مهما فعل هو فوق المساءلة بشكل أو بآخر. ساويرس يتصرف طول الوقت كما لو كان لديه وعدا مؤكدا بأن الأمر لن يستمر. وكيف لا يستمر الأمر بانقلاب في الجيش أو بحرب أهلية وهم لا يتورعون عن فعل ذلك؟ وهذا الاشتراكي الدنس الذي تركته المخابرات وتركته النيابة العامة وتركته أجهزة الدولة كلها يعني إلى متى لست أدري. يعني لو سمحت لي أن نعود إلى مسألة الفقير الهندي وكيف يتركون يعني كل كلاب الدنيا تنهش فينا ولست أدري كيف يغفل الجيش على أن المشكلة ليست أساسيا بالداخل. المشكلة بالداخل المفروض أنها محلولة. المشكلة بالداخل لينجح ساويرس في الانتخابات سوف ننحني له. المشكلة بالداخل انتخابات وتصويت ومجلس شعب يعني ليرضى الكل بحكم صندوق الانتخاب. لكن الآن صندوق انتخاب وهم لا يريدونه. صندوق انتخاب وهم يصرون وهم يهددون حتى لو أخذتم مهما أخذتم من أغلبية لن تضعوا الدستور مهما أخذتم من أغلبية عندنا ميدان التحرير. يعني هل يوجد دولة في العالم هل هذه ديمقراطية أم هي الفوضى؟ فوضى عارمة تطيح بالوطن كله. فوضى على كافة المستويات. يعني عندما ترى الفوضى في الإعلام ومن البداية الجيش كما لو كان دخل في منطقة وترك كل أعدائه حوله بكل أسلحتهم لا تكف عن قصفه. هذا هو الموقع الذي وضع الجيش نفسه فيه. لعلك تذكر عندما شبهت الأمر وأنا يعني ألجأ إلى الرمز كي لا أتألم ولا أؤلم عندما يعني حكيت عن رومولوس العظيم يعني فريدريش درينمت لما ترك روما كي تحتل لأنها فاسدة فترك الأعداء إلى أن احتلوها وقضوا عليها تماما. هذا يعني النهش في هذا الفقير الهندي الجسد المسلم العالم الإسلامي موجود على كافة مستويات. عندما مجموعة الشيوعيين مجموعة الليبراليين مجموعة الوفديين حتى الأسماء التي كان عندنا استعداد لاحترامها في وقت ما مثل ضياء رشوان الآن تنهش في جسد الأمة بشكل أو بآخر. واحد مثل عمار علي حسن الذي كنت أحسن الظن به إلى أن بدأ يشوه علم يعني يشوه الدين بجمال البنة حتى بعد أن أصدر مجمع البحوث يعني بيانا وقرارا بكفر بعض ما يقوله جمال البنة. لا أتكلم عن الرجل لكن أتكلم عن كفر أعماله. نفاجأ بأن عمار علي حسن متورط في تفتيت الصف الإسلامي ويعقد وينفق عليه ساويرس ويعقد اتفاقيات ويدخل عن طريق شباب الصوفيين والطريقة الرفاعية طريق الرفاعي ويجند هؤلاء لمصلحة ساويرس في الآخر وضد الصف الإسلامي ويستقطب الشباب السلفي ويستقطب الشباب الإخواني ويعمل منهم حزبا لمصلحة من؟ لماذا يحدث هذا؟ عندما أفاجأ بأن مصر كلها انقلبت أول أمس من أجل ناشد اسمه محمد هاشم
دار ميريت
نعم
الخاص بدار ميريت
يعني انقلبت مصر كلها. يعني هذا الكيان الشاذ ينقلب من أقصاه إلى أدناه من أجل الشاذين فكريا. منذ أعوام طويلة منذ 15 عاما كان الأستاذ عادل حسين عليه رحمة الله ورضوانه وكان مجاهدا كبيرا كتب ذات مرة أنه عندما يتخيل إبليس فإنه لا يرى وجها آخر يعني يدخل في خياله سوى وجه حسين أحمد أمين. وعاتبته أيامها قلت له أنت يعني قسوت على الرجل كثيرا. كنت ما زلت في براءة الشباب التي لم يخدشها أنياب الزمن. لم يكن مرجل الغضب يغلي في صدري عندما أرى تصرفات هؤلاء الناس. الآن أقول أنني لو تخيلت إبليس فلن أتخيله إلا في شكل محمد هاشم. محمد هاشم هذا ينشر الكفر يبحث عن الكفر في كل مكان، يتحدى مشاعر الناس بشكل لا يتخيل. يعني أصدر كتابا لخليل عبد الكريم وهو رجل
كفره
الأزهر وكفره مجمع البحوث الإسلامية، وكفر الكتب والكاتب والناشر، والناشر هو محمد هاشم. في هذا الكتاب، واسمح لي هذا مهم، وقد أجرح مشاعر المشاهدين كثيرا، لكن لابد أن تنجرح، لابد أن تتألموا في قبل الثورة كلها، قبل ثورة 52 وبعد ثورة 52، غضب الناس لكرامتهم وغضبوا لدينهم. أنا لا أطالب بأي أعمال عدوانية، لكن أشعر من يخطئ أنه يخطئ عندما أساء صلاح جاهين إلى الشيخ محمد غزالي، أوقفه شباب الأزهر عند حده. انظروا ماذا يقول محمد هاشم في الكتاب الذي نشره لخليل عبد الكريم، إنه بدل من المقدمة يكتب الفرشة، هو يريد أن يقول أنه يتكلم على مستوى متخلف لناس متخلفين. يصف جلسات الرسول صلوات الله وسلامه عليه مع أصحابه بالقعدة الأعدة، ولا يذكر كلمة الرسول قط، وإنما يستعمل كلمة محمد ولا يعقبها بالصلاة عليه، كما يصف سيد البشر وخاتم المرسلين بأنه لابس النعلين، وأنه أنا أدرك أنني سأودي مشاعرك كثيرا، لكن احتملني، لأن الناس يجب أن يعرفوا
من هو
هذا الصنف، ومن هو
ومن يدافع عنه أصلا،
ومن يدافع عنه. والأكثر من ذلك أن كل النخبة تعتبر هذا مصدر ثقافتهم الإسلامية
طبعا، وتحرر وكل حاجة،
يعني
تحرر فكري، يعني تعامل مع الأفكار الإسلامية بشكل منطقي.
يصف الرسول الكريم، يصف سيد البشر بأنه لابس النعلين، يعني يريد أن يعيرنا بأننا حفاه وصاحب الملحفة وآكل الشعير وراكب البعير، يعني كل كلمة هذه السخرية والمدثر وسيد من وطئ على الأرض. وحين يصف السيرة المحمدية يقول ساخرا أنها ألذ من العسل الموصلي ومن تفاح الشام، ويسمي الصحابة بأسماء الجاهلية، فسيدنا أبو بكر هو عتيق، وهو أبو الإرهاب في الإسلام، وحروب الردة ليست من الإسلام في شيء، أما سيدنا عمر فهو العدوي ويتهمه بأنه جبان. ويصف السيدة عائشة بالصبية تارة وبالغندورة تارة أخرى، ويصف نبي الله يوسف عليه السلام بالولد الحليوة، هذا هو محمد هاشم. وخليل عبد الكريم، أم المؤمنين خديجة يتهمها بإقامة علاقة غير سوية مع رهبان من النصارى، وأن الرسول يدعي هذا الفاجر الفاسق. اسمح لي، أنا مستعد لأي قضية يرفعها علي، ويعني قد ينالك أجر أن ترفع عليك قضية ولنذهب إلى السجن وليحدث ما يحدث. إن شاء الله. يتهم هذا الفاجر الرسول صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يشرب الخمر، وأن السيدة خديجة هي التي قامت بتدبير حكاية النبوة. يقول بالنص: هي امرأة ذات فراسة، كانت تستشرف المستقبل وتفرز الرجال، ثم تقوم بشحنهم وتهيئتهم للرسالة. هذا بالنص. وأن ما فعلته خديجة مع الرسول في تحضيره للنبوة فعلته بقرار من مرجعيات دينية عليا، يعني بذلك تأثيرات يهودية ومسيحية. وأنا أكتب في هذه الورقة أن يعني كل ما بين علامات التنصيص، ومعظم ما أقوله داخل علامات التنصيص، هو أقوال خليل عبد الكريم التي نشرها هذا الفاجر محمد هاشم. آيات القرآن يدعي هذا الفاجر أنها كانت متوافقة مع، طبعا هو لا يؤمن أن القرآن منزل من السماء، متوافقة مع هوى النبي أو مصلحة كبار أصحابه. وكلما واجه النبي، من لم يقل النبي، كلما واجه محمد عليه الصلاة والسلام، كلما واجه ورطة تهل عليه آية كأنوار الفجر، انظر إلى السخرية، كأنوار الفجر الرائعة. وهكذا أثبت الذكر الحكيم أنه يدور مع القائد المظفر حيثما دار، ويصاحبه أينما ذهب، ويواكبه أينما تحرك. وما أن يتعرض محمد لضائقة، أو يوقعه أصحابه في ورطة، أو تتآمر عليه نساؤه، تشرق إحدى شموسه، نعني آياته، تجلو عنه الظلمة، وتبدد من حوله العتمة، وتعيد إلى أساريره البهجة. يتكلم في فصل آخر عن القرآن، وأنه آيات كريمة أشرقت لرعاية القائد، وأخرى لتلبية رجاوات تبعه، يقصد بتبعه الصحابة رضوان الله عليهم، ويعني أن القرآن العظيم كان مجرد مطيباتي، وهذا وصف شيخ من شيوخ الأزهر يحارب الرسول وأصحابه، كما أنه ليس قرآنا واحدا بل قرآنين اندثر أولهما في مدى 40 عاما، أما ما بقي لنا وهو مصحف سيدنا عثمان. يقول بيان مجمع البحوث الإسلامية الذي أفتى بكفر الكتاب ومؤلفه وناشره، ناشره محمد هاشم، الذي تداعت كل أسراب وقطعان العلمانيين يعني
دفاعا عنه،
كي تدافع عنه. يقول بيان مجمع البحوث الإسلامية الذي أفتى بكفر الكتاب ومؤلفه وناشره أن خليل عبد الكريم يقول أن النصوص المقدسة يعني القرآن والحديث انبثقت من أحشاء مجتمع بالغ الركود والتأخر والتخلف، وتفتحت أكمامها من بيئة شديدة التدني. ده صفحة 250، والعبارة تعني أن القرآن عند الكاتب من تأليف الرسول وأصحابه، وأنه أشبه ما يكون بالفضلات القدرة لأن الأحشاء لا تفرز غير الفضلات. يقول خليل عبد الكريم أنه يقدم رؤية جديدة للسيرة، ويقول محمد هاشم في الغلاف الخلفي للكتاب أنه يعني يكتب السيرة بطريقة جديدة تزيل اللبسة عما كان الناس جميعا لا يفهمونه. يتكلم عن موقف السيدة خديجة من ابن عمها القس، حيث قامت بدور لا نجد له في الأديان مجرد شبيه. انظر انظر كيف يقول إنها ملحمة خالدة سلخت من عمر الطاهرة والقس عقدا ونصف العقد من الزمان في الإعداد والتصنيع والتهيئة والتأهيل. هو يقصد أنهم صنعوا سيدي وحبيبي ومولاي رسول الله صلى الله عليه وسلم من في الإعداد والتصنيع والتأهيل حتى طرح ذلك العمل الصبور الدؤوب المتأني المخطط والمرسوم بدقة متناهية، ثمرته الناجحة، وحدثت واقعة غار حراء بصورة فذة معجبة أدهشت حتى فاعليها، يعني وهما سيدة نساء قريش وورقة بن نوفل، لأنها جاءت بصورة لم تخطر لهما على بال. ولا شك أن هذا النجاح يؤوب بنسبة كبيرة إلى موضوع التجربة وهو محمد، فقد كان عبقريا لا يفري فريه أحد، ذلك أن سيرته الذاتية وخبراته الشخصية وملكاته العقلية والنفسية واللسانية كانت ركائز أساسية في فلاح التجربة. ويقول ما أن يلقى محمد ملاك الرب جبريل فتتلقاه زوجته بين ذراعيها وتأخذه في أحضانها وتهدهده وتطمئن فؤاده، وهي تفعل ذلك كما الوالدة على ولدها، ومن جانب آخر كيما تثبته حتى لا يتوقف فتفسد التجربة بأسرها وتذهب هباء منثورا أدراج الرياح كل الجهود التي بذلتها. ويقول صعق لموت خديجة، يعني في نفس هذا التيار يعني أن الأمر كله مصنوع، ويقول أن ورقة بن نوفل كان يطمع في النبوة لنفسه ولكنه تيقن أنه لا يصلح لافتقاره إلى الصفات الجوهرية اللازمة الشخصية الأسيرة وموهبة الخطابة والتأثير في المخاطبين، فاقتنع بحسن اختيار خديجة لمحمد، وأنه خشي لتقدمه في السن أن يموت قبل أن يرى المعجزة تتحقق، فطفق يستعجل خديجة، ولكنها لحكمتها وسعة أفقها ورجاحة عقلها لم توافق على التسرع وتمسكت بحبال الصبر، لأنها أدركت أن التجربة تحتاج زمنا حتى يقيد لها النجاح. وهذا ما حدث بالفعل في صورة مذهلة. يعني هناك كلام كثير مثل ذلك، لكنني أكتفي بهذا القدر، وأنني أريد من كل المشاهدين أن يتألموا، أن ينذبحوا، أن ينزفوا من مثل هذا، وأن يشعروا بمدى تقصيرهم من أجل دينهم. أريد يعني نوعا من الحركة المدنية التي لا تسيء، لا أريد من أحد أن يقذفه بالأحجار التي سلطه أن يقذفها، ولا أن يشعل مكتبه بكرات النار التي حرضهم أن يحرقوا بها المجمع العلمي، لا أريد ذلك، لكن ولا أريد من أحد أن يقابله فيبصق في وجهه. أريد المعاملة، إما أن يجعلوه يفهم أن هذا خطأ أو أن يقاطعوه. أريد من بائع الفاكهة ألا يبيع له، من الخادمة أن تتركه، من جيرانه أن يحاصروه. لابد أن يكون هناك عقاب لمثل هذا، هذا ديننا. مثل هذا
من دور النشر ألا توزع ما ينشره،
مثل هذا كميكروب الإيدز. هو هذا الميكروب انتقل منه إلى واحد مثل إبراهيم عيسى، واحد مثل بلال فضل، ويعني يسرف هؤلاء.
وإن كانوا مش بنفس هذه الفجاجة دكتور محمد.
نعم.
ليسوا بهذه الدرجة من الفجاجة.
بلال فضل الكلام الذي كتبه يعني هذا. يعني هذا انظر كيف يتكلمون عنه، انظر إليهم وهم يمجدونه كما لو كان قديسا من القديسين، ومصر كلها يعني تغضب له، وهم يدعون ذلك. ليست مصر كلها 200-300 كاتب لا يسوون شيئا، وهذا رجل يجب يعني حكم الإسلام فيه واضح، حكم الإسلام فيه يعني لا أقول لك إقامة حد، لا أريد أن أثير مشاكل الآن، لكن حكم الإسلام فيه بالنسبة لكل واحد يتعامل معه أن يقاطعه، أن يبتعد عنه. فهذا كفيروس الإيدز، كميكروب الإيدز، عندما ينتشر لا تستطيع، يعني عندما يأتي جمال البنا بعده أو معه أو قبله، أنت عندما تترك هذه النماذج الفجة الفاسدة يعني تنشر في المجتمع، يعني تخلخل مقاومته. لا إله إلا الله محمد رسول، أغلى ما عندنا لا إله إلا الله. يعني هناك كتاب صادر في إسرائيل قريبا يتحدث عن إمكانية زوال إسرائيل، قال الجملة في وسط الكتاب: لو أن إسرائيل لم تكن دولة دينية لاستطعنا أن نتنبأ بتاريخ انهيارها، لأن الدين يفرض آليات مختلفة. فعندما تنهار دولة غير دينية لأسباب محددة، عندما تكون هذه الدولة الدينية فإنها يمكن ألا تنهار بسبب العقيدة، بسبب الحمية، بسبب الحماسة، بسبب اليقين، بسبب الاعتقاد. فعندما نترك مثل هؤلاء وتركهم، مسؤولية الأزهر، مسؤولية الأوقاف. فإذا سكت الأزهر وسكتت الأوقاف، إذا مات الأزهر وماتت الأوقاف، أنتم يا مسلمون أين أنتم؟ أين أنتم؟ يعني في الجمعة الماضية كنت أصلي الجمعة، أنت تعرف أنهم ألغوا حق الأفراد في قانون الحسبة وأصبح حق النائب العام فقط. فوجئت الخطيب يخطب بآيات من القرآن، خطبة عادية، والله خطبة عادية، وإذا بواحد ينبري ويقف: لا تتدخل في الانتخابات. الرجل يقول: انتخبوا الصالح. هم يعرفون أنهم فاسدون يعني. فانفجر الرجل، كان الخطيب ذكيا جدا وهادئا جدا، فقال له: يا بني في الصلاة يعني لو يعني قلت لجارك أنصت فقد لغوت، إذا جئت هنا فأنت جئت لكي تصلي، إذا كنت تريد أن تكلمني كلمني بعد الصلاة، سأجلس معك إلى العصر، إذا كنت مصرا على الكلام إذا فلتخرج إلى الخارج. المشكلة هنا أنهم ألغوا قانون الحزب بالنسبة للمسلمين ويريدون أن يمسكوه هم. يعني هل يريد أن يوقف هو بنفسه خطيب المسجد: اذهب وقدم فيه بلاغا في النيابة، لكن يريد أن يوقفه داخل المسجد؟ المضحك في الأمر أن الخطيبة بعد ذلك أكمل الخطبة كلها آيات من القرآن، وكانت كل آية منها تصفع هذا الرجل وتصفع هؤلاء الليبراليون وتصفع هؤلاء العلمانيون. نحن أمة دينها الإسلام، ويجب أن نعتز به ونفخر، ويجب أن ندافع عن ما يحدث الآن. وإنني للمرة العاشرة أو العشرين، والله لم أعد ولم أعد أدري، الأمر يا شيوخنا ويا قادتنا أخطر بكثير جدا مما يبدو أمام الناس. الاقتصاد ينهار، أمريكا وإسرائيل لن تفرط في مصر، سيحاولون، وأنا أدرك أننا لابد أن نخوض حربا شرسة حتى لو كانت حربا أهلا، أنا أدرك أن هذا لن يفرطوا دون هذا. أو بشكل واحد آخر، عندما يدركوا تجمعكم واحتشادكم وتوحدكم وأنكم لن تتركوا أحدا ينفذ بينكم، أناشدكم مرة أخرى، أناشد كل القيادات والشيوخ، أناشد الشيخ ياسر، الدكتور محمد المصدق المقدم، أناشد دكتور محمد بديع، أناشد يعني عاصم عبد الماجد. يعني أول أمس أو أمس تألمت عندما وجدت دكتور عاصم عبد المجيد يهاجم يعني الشيخ حازم وإسماعيل، يعني كنت أود ألا يفعل ذلك. يعني كثيرون يعني عندما وإخوات السلفيين، والله أنا أتعلم منهم كثيرا جدا وأحبهم جدا، وأدرك أنهم منبع الدين الصافي الرائق يعني الأصيل. ذات مرة كنت أتكلم عن واحد من العلمانيين وقلت لعنه الله، فيعني ما جاء الصديق وهاج ليس من حقك أن تلعن معينا، فقلت له: لا، يعني لعن المعين عندما يكون ليس لسبب شخصي وإنما لتحذير الأمة منه موجود في مذاهب كثيرة وعلى رأسها ابن تيمية الذي تتبعونه، رفض ذلك تماما. هذا الشخص نفسه وجدته يسب الشيخ حازم بعد ذلك لأسباب لاختلافه معه. يا رجل أنت يعني تكف لسانك عن العلمانيين والكفار ولا تكف لسانك عن هذا؟ يعني هذه ما نقرأه الآن في الصحف من هجوم هذا على هذا وهجوم ذاك على ذلك، يعني هذه مصيبة. الطوفان الذي سيأتي سيقتلعكم جميعا، سيكون ساويرس رئيس جمهورية. ما كانوا يطلبونه طول الوقت من أن يباح أن يكون رئيس جمهورية مسيحيا لم يكن يفعلونه عبثا في الهواء. ستفاجئون يعني كخطوة انتقالية بأحمد زويل. هل تذكرون في يناير وفبراير الماضي عندما يعني وقفوا بشدة ضد النص على أن يكون رئيس جمهورية غير متزوج من أجنبية؟ كان في ذهن المخطط، في ذهن المخابرات الأمريكية، في ذهن الموساد أن يكون البرادعي، فإن لم يكن برادعي فهو أحمد زويل، فإن لم يكن هذا الخطة عندهم. وأنتم ما هي خطتكم؟ أن تنتظروا الكلب ينهش في أجسادكم كذلك الهندي. يعني أنا آسف أنا
طيب إحنا معنا أحد الناشرين على الهاتف عايز يكلم حضرتك. أستاذ حاتم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا فندم.
أنا بس كنت حابب أن أنا يعني أعمل مداخلة بخصوص محمد هاشم صاحب دار ميريت. احنا طبعا في مجال النشر والطباعة كل الناشرين بتعرف ان الراجل ده بيتلقى تمويل من بره، بخصوص قبل النظام كان بيعمل كتب بتخص النظام السابق وتتكلم عن النظام وحسني والكلام ده كله.
ويعني
عادة لما كنا بيحصل مقابلات يعني نكون عايزين طلبية من عنده ولا حاجة، بيبقى طبعا الكهامرة قدامه وبنته يعني بتبقى هي اللي موجودة والكلام ده يا ربنا يحسبنا عليه، يعني بتبقى موجودة يعني شبه عاهرة.
طيب يعني بغض النظر عن الجانب الشخصي ده اتكلم حضرتك.
يعني انا بقصد اقول ان هو احنا في مجال الطباعة والنشر معظم الناشرين بتعرف يعني دار الشروق استاذ ابراهيم المعلم، النهضة المصرية، نهضة مصر، استاذ محمد رشاد والنهضة. يعني كل الناشرين بتعرف ان الراجل ده بتلقى تمويل من خارج وبيطبع كتب اللي هي الليبرالية واليسارية والكلام ده كله. يعني بس انا حبيت اعمل
طيب شكرا يعني ليك اخي الكريم. معنا اتصال اخر. طيب ماشي دكتور محمد، لك إضافة على كلام أخونا أستاذ حاتم؟
هذا الهياج الهستيري لتدعيم أحد دائما يكون وراءه أصابع موساد أو أصابع أمريكا أو أصابع كفر أو أصابع شيطان، هذا تماما كالهياج الهستيري على تلك المرأة التي كشفت عورتها. والله يا أخي لو كان المشير طنطاوي وراء هذا فلا بد أن يحاكم، وكرامة إنسان واحد ولا أقول مسلما تساوي أشياء كثيرة جدا. وكلنا نعرف قصة جبل بن الأيهم، كان ملكا أو كان أميرا ولطم الرجل فكان لابد أن يقتص منه. فكرامة هذه المرأة التي كشفت عورتها بغض النظر عن التفاصيل حتى لو كانت هي التي استدرجتهم لكي يفعلوا ذلك، لكن هذا الهمج الهامج الذي ظل 60 عاما لا يرفع صوته منددا بالتعذيب، يعني لأكمل ألمك وألم المشاهدين الليلة ولتسمح لي أن أذكر يعني بعض نماذج التعذيب
يعني التي ينبغي ألا ننساها مع طول الوقت.
لا يجب أن تنسى أبدا ويجب أن يعاقبوا عليها، لكن أريد أن أكشف لك هؤلاء الشياطين، هؤلاء الأبلسة، هؤلاء الأوغاد الذين يأخذون من هذه القصة تكئة لهدم الوطن، لهدم كل شيء فيه. ماذا فعلتم في 60 عاما الماضية؟ لن أذهب إلى زمان بعيد، سأذهب إلى زمان قريب جدا وإلى واقعة الشاهدة عليها أظن أم علاء عبد الفتاح هذا الذي كتب أنه بلا دين وأنه يؤيد الشذوذ الجنسي. أمه كانت في لجنة حقوق الإنسان التي ذهبت الدكتورة ليلى شويف وعايدة سيف الدولة وأحمد سيف الإسلام ومجد عدلي، شكلوا لجنة تقصي حقائق لكي يروا ماذا يحدث في سيناء. أنا آسف يعني قرأت كثيرا وسأقرأ أيضا، يعني أرجو أن يعني أستميح عذرك وأستميح صبرك. وجدوا 140 سيدة تم القبض عليهن كرهائن، لم يرفع أحد صوته في سيناء. قدر عدد المعتقلين ب 2500 معتقل أيامها.
سنة كام دكتور؟
سنة 2009 و 2008 و 2010 كمان يعني حتى 2010. كل من تم الإفراج عنهم تم تخويفهم وأمرهم بعدم الاتصال بمنظمات حقوق الإنسان. النقاب كان ينزع من على وجوه النساء في الشوارع، لم تعد هناك نساء يسرن في الشارع وحدهن. الرجال حلقوا لحاهم خوفا من الاشتباه. قصص التعذيب تتراوح ما بين التعليق من خلف وشد الرجلين بالحبال، وكهرباء توصل عن طريق مشابك تربط في أصابع الرجل وتوضع على المناطق الحساسة، وتتسبب في سيحان الجلد ويخرج منها رائحة الجلد المشوي. لم يتركوا أحدا، اعتقلوا حتى المعاقين عقليا. الأسئلة التي وجهت للناس: بتحب أمريكا؟ بتحب إسرائيل؟ كان يوجد أجانب بين الضباط، كانوا حمر الوجوه وحاليقي الرؤوس، يرتدون نظارات سوداء ولا يتكلمون. كانوا يهجمون على المساجد ويضعون أكياسا سوداء على رؤوس المصلين ويأخذوهم في البوكسات. كانوا يمسكوا الراجل من دقن ويشدوها يطلع الشعر. دي أقوال الناس، يعني هم
أقوال لجنة التقصي.
يشدوها يطلع الشعر في إيدهم ومعاه الدم عليه، حسبي الله ونعم الوكيل. يضيف أحد الآباء: زمن الاحتلال خبيت عندي 7 عساكر مصريين واثنين ضباط، خبيتهم لمدة 20 يوم وساعدتهم يهربوا، والحد النهاردة بيتصلوا بيا. احنا ليه نتحمل كل ده من الحكومة؟ ده الاحتلال ما عملش فينا كده. هو فيه ايه؟ في تقرير، في هذا التقرير يقول احد الابناء الذين افرج عنهم: كنا متغميين، جردوني من ملابسي تماما وربطوا ايديا ورجليا، علقوني من ايديا وانا واقف على الترابيزة، بعدين رفصوا الترابيزة بعيد وسابوني متعلق وهم بيشدوني من رجليا 6 ساعات وهم يعلقوني ويكهربوني. وانا متعلق ثبتوا مشابك في صوابع رجلي وكهربوني. كنت مربوط، جسمي بيرتجف ومش عارف اتحرك. بعد شوية ما كنتش حاسس بالكهرباء من كتر الالم في دراعاتي، كان جسمي بيترج يمين وشمال من الكهرباء، وانا متعلق. بعدين رموني على الارض، كان عليها مية وكانت بتتكهرب. بعدين علقوني تاني، وطول الوقت ضرب في بطني ورجلي، علامات التعذيب لسه باينة على ظهري وايديا زي ما تكون محروقة. هاني ابو شتيتة خلعوا ضوافره، انا اقول الاسماء كما ورد في تقرير اللجنة، خلعوا ضوافره وكسروا رجليه. لما سألنا عليه قالوا نقلناه مستشفى العريش، بس محدش هناك راضي يقول حاجة، الناس خايفة. انا ايديا زي ما انتوا شايفين، مش عارف اعمل حاجة لنفسي ولا حاجة. تقول الام عمرها 70 عاما عن ابنها المعتقل: هو اللي كان مخلي باله من ابوه العاجز، هو اللي كان بيأكله ويحميه، دلوقتي ما فيش حد. الولاد الاثنين ايديهم باظت من التعليق وما فيش حد معايا، حسبي الله ونعم الوكيل. الوقت هو اللي كان بيراعي ابوه، مشلول بيعمل على روحه، كان بيحميه كل مرة يوسخ نفسه. انا عجوزة ما اقدرش اعمل ايه؟ واخواته طلعوا من السجن ايديهم عاجزة، مين يراعينا ومين يصرف علينا؟ حرام عليكم، خليهم يرجعوا الولد اخر في السجن. الاب نائم في الفراش، عمره يتجاوز 80 عاما، مشلول لا يسمع، في حجرته حاجز وراءه حمام. تقول ام اخرى: اول ما جم اخذوا حسام 16 سنة طالب في دبلوم التجارة، كان قبل رمضان ب9 ايام مع اذان الفجر، سألوني من عندك، قلت حسام، اخذوه وجريهم. يوم 10 رمضان اخذوا 4 الباقيين، كانوا عاوزين ياخذوا البنت 12 سنة، هربت من البيت، هربت من العريش كلها، قعدت برا بيتها 13 يوم. اخذوا يعني استميحك عذرا لانني يعني الجمر في قلبي، واريد ان ينتقل هذا الجمر الى قلوب الناس كي يحتقروا، ويعني هؤلاء الذين يدعون ان مصير مصر كلها يتوقف على تلك الفتاة التي اقدرها واقدر ما حدث لها، لكن هذه الكلاب الضارية لم تنبح يوما على هذا. اخذوا امرأة حمادة كانت حامل، لفوا بها في العربية عشان تدل على اصحاب جوزها، نزفت من كتر اللف في العربيات. مرات اسماعيل كهربوها في صوابعها. لما راحت البنت تسأل عن اخوها قالوا لها عد جوه لحسن اطلع شباب لا استطيع ان اقرأه، وشتم سمر وقال لها يا بنت شباب لا استطيع ان اقرأه. ومرات اسماعيل شد النقاب من على وشها. وقت ما حجزوا مرات فلان كان في 45 ست فوق بعض، ولما يدخلوا الحمام يفوتوا على الرجالة، وكانت بتسمع صوت رجالة بيصرخهم. في واحدة زميلتي في الشغل كانت في السوق، قالوا لها خلع النقاب، رفضت، ضربوها رصاصة في كتفها. مركز النديم للعلاج والتأهيل المهني يقدم تقريره هو الآخر، فيرصد الجانب الآخر، وهذا الجانب أهديه إلى النصارى، أهديه إلى من يزعمون أنهم لا يأخذون حقوقهم. يرصد مركز النديم كيف يعامل ضباط الأمن المهذب الرقيق في تعامله مع الكهان والقساوسة، كيف ينقلب على عقبيه في التعامل مع الشيوخ. يسرد المركز وقائع تعذيب أحد شيوخ المساجد، يروي حكاية العلقة الساخنة لإمام مسجد داخل أمن الدولة بالعريش بعد خطبة عن رعاية اليتيم. وقد نشرت صحيفة المصريون بعض التفاصيل، فقد قام ضابط برتبة مقدم بمباحث أمن الدولة بالعريش باستدعاء إمام وخطيب مسجد أم القرى الشيخ محمد عبد الحميد، وذلك بعد إلقائه خطبة الجمعة عن رعاية اليتيم إلى مقر أمن الدولة، وانهال عليه بالسب والشتم وسب الأم والأب. ثم قام الضابط محمد رضا بضرب الشيخ على وجهه وعلى صدره ضربا مبرحا، وهدده بالاعتقال إذا رآه مرة ثانية في مكتبه. وكان نفس الضابط قد قام باستدعاء الشيخ المثالي بالمحافظة وإمام وخطيب مسجد أبو هريرة بالعريش الشيخ عبدالله القط، وقام بسبه وشتمه بأفضع الألفاظ الجارحة وشتم الأب والأم، وقام بتهديده بتلفيق قضية أموال عامة واعتقاله، وصعقه بالكهرباء وعذبه، وتطاول على أئمة المساجد بأفضع الألفاظ. كم شيخا هناك حرموه من العلاج حتى مات، فوضعوا العلاج في جيبه بعد موته كي يداروا جريمتهم. بالمناسبة أحدهم يا سيادة النائب العام اسمه محمد عبد الهادي، وآخر اسمه فهد محمد نور الدين فقط على سبيل المثال. هناك جن حمدان من التعذيب، لم يكن متهما بشيء، أخذوه رهينة حتى يسلم أخوه نفسه، وسلم الأخ نفسه وأصابه ما أصابه ثم أفرج عنه، لكن أخاه الرهينة لم ولن يفرج عنه أبدا لأنه كان قد جن من التعذيب. أسألكم يا إخوتنا النصارى، كم نصرانيا أمر الضابط أمين الشرطة أن يبول في فمه فبال فمات قهرا؟ هل تعرض النصارى لتعذيب دفعهم لطلب التنازل عن جنسيتهم وطلب الأمم المتحدة أن تبحث لهم عن جنسية بديلة هربا من التعذيب؟ هل تعرض النصارى لتعذيب دفعهم لطلب ترحيلهم لسجون إسرائيل ومنهم الشيخ محمد الشرقاوي وآخرون؟ هل تعرض النصارى لتعذيب دفعهم لطلب إعادة تسليمهم إلى المخابرات الأمريكية التي كانت تعذبهم لكن عذابها كان أخف؟ من هؤلاء كان محمد العجمي، أنا أقفز على السطور كي أقترب من النهاية. هناك مذيع لعلك تعرفه، أنا لا أعرفه، اسمه بلال محمد، وكان مذيعا بقناة الناس الفضائية، وكان معتقلا مع الدكتور عبد الرحمن البر. ضربوه حتى كسروا ضلوعه، وكان قد أجرى عملية بالقلب، وأدركوا أن واحدا من زملائه صورهم بمحموله وتركوه مهددا بالموت 7 ساعات إلى أن حصلوا على التلفون المحمول الذي صوره، لم يتركوه حتى وهو مهدد بالموت. الدكتور أحمد كمال أبو المجد الوزير الأسبق ذوب قلبي وهو يقول في برنامج تلفزي ردا على ما يسأله عن اعترافاته في التحقيقات، أجاب بمرارة وغضب لا يوصف: لقد تعرضت لتعذيب لو تعرض له جمال عبد الناصر لاعترف على الفور بأنه زعيم الإخوان المسلمين. هذا ما حدث في مصر. لنذهب إلى سيدتهم، إلى مثلهم الأعلى، إلى مصدر وحيهم، إلى أمريكا، إلى العالم الحر. هل تعرف ما حدث لواحد من زملائك، لسامي الحاج مصور قناة الجزيرة إعلامي عانى أسوأ أنواع التعذيب، وعانى في جوانتنامو بشكل خاص لكونه احتج على تدنيس القرآن الكريم. هل تعرف كيف عاقبوه عندما احتج على تدنيس القرآن الكريم؟ لقد هتكوا عرضه، وهذا منشور في وجوده والمحامي محاميه وأذيع على قناة الجزيرة.
نعم، هو أشار إلى ذلك.
نعم،
أشار إلى ذلك في لقاء الجزيرة بعد عودته من غوانتنامو.
60 طفل ماتوا في أبي غريب. يا أيها العالم الحر، يا ليبراليون، يا علمانيون، يا من تعبدون الشيطان، 60 طفلا ماتوا في سجن أبي غريب بعد تقطيع أطرافهم أمام أمهاتهم، ومن ربط الأعضاء الذكرية والألسنة بالخطاطيف الحديدية. وكهربتهم بالأسلاك الكهربائية، 300 معتقل في سجن أبي غريب ماتوا بعد فتح أرجلهم عنوة عبر قيود حديدية وأرجلهم مثبتة على الحائط، عندما سلطوا عليهم كلابا مدربة نهشت أعضاءهم الجنسية، ضربوا السيدات واغتصبوهن، أجبروهم على النوم في غرف مليئة بالماء وبالمجاري، توفي عدد كبير منهم بعد اغتصابها أو اغتصابها. الفقرات الأخيرة قالت إحدى السيدات: أقول هذا لأولئك الذين يبكون دما فاسدا، بل يبكون صديدا على تلك المرأة التي أحترمها وأطالب بعقاب من فعل بها ذلك، لكن هذه هي الصورة بالكامل. قالت إحدى السجينات العراقيات تخاطب العراقيين: الجنود الأمريكيون وهم يشربون الخمر أمامنا وينتهكون أعراضكم، نعم أعراضكم، أعراضكم يا مشاهدين، كالحيوانات، ويسرحون ويمرحون مع اللاتي هانت عليهن أعراضهن، أعراضنا هتكت وملابسنا تمزقت وبطوننا جاعت دموعنا جارية، ولكن من ينصرنا؟ أقول لكم: اتقوا الله في أرحامكم، فقد امتلأت البطون من أولاد الزنا. وتقول أخرى في رسالة لها: والله لم تمضي ليلة علينا ونحن في السجن إلا وانقض علينا أحد الخنازير بشهوة جامحة مزقت أجسادنا، ونحن الذين لم تفض بكارتنا خشية من الله، فاتقوا الله اقتلونا معهم، لقد اغتصبوني في يوم واحد أكثر من 9 مرات، مع الآن 13 فتاة كلهن غير متزوجات يتم اغتصابهن تحت مسمع ومرأى الجميع. انتحرت إحداهن بعد اغتصابها بوحشية، حيث ضربها جندي بعد أن اغتصبها على صدرها وفخذها وعذبها تعذيبا لا يصدق، فأخذت تضرب رأسها بالجدار إلى أن ماتت. وهذه المرأة هي أخت لأحد رجال المقاومة. لن نتهم المسيحية ولا المسيحيين يا نيافة البابا شنودة، لم نتهمهم، لم عندنا لا تزر وزرة وزر أخرى. في مؤتمر عقده يعني أحد أكبر اتحادات الحقوق المدنية الأمريكية ويدعى ACLU في واشنطن بتاريخ 17 يونيو الماضي، قال الصحفي الأمريكي المعروف تيمور هيرش إن لديه وثائق تثبت أن حراس سجن أبو غريب اعتادوا جنسيا على أطفال عراقيين كانوا معتقلين في ذلك السجن، ولقد اغتصبوا الرجال أيضا، لكنهم كانوا يرفضون الاعتراف بما لقوه على أيدي الأمريكيين حفظا على كرامتهم وكرامة أسرهم. والآن دعونا نشهد ما قاله الشيخ الكبير عبد الكريم عبد الرازق، إمام وخطيب مسجد من أكبر مساجد العراق، مسجد عمر المختار، في برنامج الاتجاه المعاكس. والشيخ عبد الكريم من كبار العلماء، وهو صاحب أشهر صورة في سجن أبي غريب، صورة المصلوب المقنع المغطى بغطاء مخروطي أسود تبرز من خلاله أسلاك الكهرباء، ولقد ذهب إلى البرنامج بينما يعالج من آثار التعذيب. يقول أنه هو الآخر اغتصب، أنهي هذا بواحد من ممن يعبده العلمانيون وينظرون إليه كما لو كان إلها لهم أو كما لو كان نبيا. أسامة أنور عكاشة هذا اعتبر غزو العراق جهادا أمريكيا يجب أن نشكر أمريكا عليه، كان ينتظر جائزة نوبل، جائزة الشيطان، جائزة إبليس، جائزة الخسة، جائزة الدناءة، وعلى نهجه جلوا بالجيم وليس بالكاف علمانيين وليبراليين ومثقفين وفضائياتنا. إنني أسألهم إن كان عندهم دم، عندهم إحساس، عندهم ضمير، عندهم بقايا إنسانية، إذا لم يكونوا قد مسخوا قردة وخنازير وكلاب، هل احتج أحد منهم قبل ذلك على هذا؟ ثم يأتون ويريدون هدم الوطن من أجل قضية أنا مع المرأة فيها حتى لو كانت اصطنعت ما حدث، لكن هذه الخنازير المسعورة والكلاب المأجورة عليها أن تراجع نفسها. أنا آسف يعني ولو أمرت بفاصل.
لا جزاك الله خيرا، لكن الوقت قد دهمنا. لكن أنا عايز أقول البعض قد يرد على حضرتك ويقول لك ما كانش عندنا إمكانية نثور لكل هؤلاء في ظل النظام القمعي السابق،
بل كتبنا وفي صحيفة الشعب كتبنا وفي أماكن كثيرة.
لا تقارن الناس بك يا دكتور، كثيرون حضرتك يعني حر شريف ومجاهد وصاحب قلم
كثيرون قالوا وكثيرون استشهدوا أنهم قالوا كلمة حق. إذن إذا كانوا بهذا الجبن فلماذا كل هذه الشجاعة الآن؟ هل لأن الطاغوت مضى؟ هل لأنهم يواجهون الآن شعبهم أمتهم كل هذا الجبروت علينا؟ يعني ليس لهم عذر. ثم أنهم فوق ذلك كل واحد منهم كان يتشرف بصداقة أي ضابط أمن دولة أو أي صول في أمن الدولة أو أي مدير أمن أو وكان يعتبر هذا يعني ليتهم يعني يحترمون يعني الأنبياء والرسل كما كانوا يحترمون أي ضابط أمن دولة. هذه النخبة نخبة فاسدة كلها، نخبة فقدت معيارها الأخلاقي، فقدت حقها في أن تقود الأمة أو تكون رائدة لها. هذه النخبة فاسدة، وعلى ولي الأمر أن يحاصرها ويعالجها لأنها مريضة مرض نفسي. معظمهم ملوثون، معظمهم لو يعني أجري القانون عليهم لن تحتاج إلى قانون استثنائي، ستحتاج لنيابة الأموال العامة وبوليس الأداب، لن تحتاج لأكثر من هذا. يعني الواحد منهم يعني لا أريد أن أذكر أسماء، لقد ذكرت كثيرا من الأسماء اليوم، لا أريد أن أذكر أسماء، يعني بيت دعارة واسع متضخم. يعني هل هذا هو شكلنا؟ هل هذه هي مصر؟ هل هذه هي رائدة التاريخ ويعني قائدته؟ هل يهون عليهم أن يفعلوا بمصر هذا؟ هل يهون عليهم أن يفعلوا بالإسلام وبالدين هذا في كل أو في كل صحفهم؟ يعني الإساءة للدين، الإساءة للقيم، الإساءة للأمة. عندما اليوم السابع أو الشروق يعني أنا حزين من أجل إبراهيم المعلم، لم أكن أظن أبدا أنه كذلك. المقاومة في ميدان التحرير أو شباب الثوار يلقون القبض على 2 من الضباط. يعني هل يعني هذا يصل إلى هذا الأمر؟ الجيش الثوار يطردون الجيش من ميدان التحرير بعد مش عارف أن إيه، يعني يصورون الجيش، يهنون الجيش، يعني يريدون أن يزرعوا في ذهن الأمة أن هذا الجيش ضعيف مهيض لا قدرة له لا إرادة له. الجيش مسؤول عن بعض ذلك، لكن برضو هذه الكلاب المسعورة أيضا مسؤولة إنها تهدم الوطن، ويجب أن يواجهوا. هذا ميكروب خطير لا بد أن يواجه، وإلا انهارت الأمة. أحملكم المسؤولية جميعا يا شيوخ، يا مفكرين، يا مسلمين، يا رجل الشارع العادي، أنت القائد، لا تنسى هذا. أنت الذي أسقطت الطاغوت السابق، وأنت الذي تستطيع أن تسقط الطواغيت الجدد، وهي أمانة في رقبتك. وأيضا أناشد الشيخ حازم أبو إسماعيل، أنت أمل لجزء كبير جدا من الأمة. لا ينفع الآن القيادة الفردية ولا البعد عن الناس، يجب أن تكون ملتحما بالناس، يجب أن يراك الناس كل يوم، يجب أن يكون القرار جماعيا. أدعو الله من أعماقي أن تكون رئيس جمهورية قريبا، سوف تتعامل مع النصارى واليهود ومع الملحدين، تعامل، اذهب إليهم، أرجوهم، قبل رؤوسهم، قل لهم هيا بنا نجتمع.
نعم،
هيا بنا نتوحد.
هو الآن قبل قليل الشيخ حازم على قناة الحياة 2 يقول أنه لا يدعو للنزول يوم الجمعة، ويقول علينا بالصبر وإن كان مرا.
أحييه على هذا القرار. الجمعة الآن فخ، كل هؤلاء هذه القوى العميلة تنتظر نزول الإسلاميين إلى الميدان لكي يحدث كارثة كبرى توقف الانتخابات. يعني أؤيده وأقبل رأسه وأشكره على هذا القرار، كما أناشد إخوتنا المسلمين في كل مكان ألا يذهبوا إلى ميدان التحرير. المكان هناك الآن مصيدة، هناك يعني أيضا ليس هناك رأي واحد هو الصواب، يمكن أن يكون هناك أيضا رأي آخر صواب. إذا ذهبنا فلنذهب جميعا، فليذهب 5 مليون، فليذهب 5 مليون يسيطروا على كل أنحاء العاصمة، لكن أقل من ذلك يعني نعرض نفسنا لمذبحة كبرى ونعرض أنفسنا إلى انهيار الثورة.
نعم. طيب سؤالي الأخير اللي هو كان قبل هذا الكلام، رأيك في دعوة مشير طنطاوي لاجتماع مجلس الشعب منفردا دون الشورى يوم 23 يناير قبل يوم 25 يناير اللي فيه أقاويل كثيرة تحدث يوم 25 يناير، نسأل الله السلامة.
هو قرار ربما كان يعني يحظى بالموافقة قبل ذلك، أما بعد كل هذا فقد أصبحنا نشك في كل شيء. لا أخفيك، هل المساعد هو الذي طلب ذلك؟ هل السي آي إيه هي التي طلبت ذلك؟ هل ممدوح حمزة هو الذي طلب ذلك؟ هل ساويرس هو الذي طلب ذلك؟ هل علي السلمي هو الذي طلب؟ نحن نشبه الآن زوجا يشك في امرأته، كل تصرفاته حتى لو كانت صوابا، حتى لو كانت صوابا وهو يشك في كل شيء. لذلك ليس مهما ما يتخذه من قرار، المهم يا مسلمون يا شيوخ يا قادة، المهم ماذا ستفعلون أنتم؟ الآن البلد معرضة لانقلاب عسكري، وأحملكم المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد.
جزاك الله كل خير، وأسأل الله عز وجل أن يكتب كل ما تقوم به في موزين
أعمالك. وأعتذر لك وللمشاهدين يعني هذا الانفعال وهذا
الكلام. صراحة هو طبعا ألم كنا ننساه ونحتاج إلى من يذكرنا به.
بارك الله فيك.
جزاك الله خير. وكنا دائما نقول لصوار التحرير جميعا قد نسيتم ضحايا أمن الدولة وضحايا التعذيب من الإسلاميين وضحايا يعني من انتهك عرضه من الرجال والنساء طبعا في معتقلات أمن الدولة ومشاكل وضحايا زي سيد بلال وغيره. نسأل الله أن يوفقنا للفي الخير.
جزاك الله خيرا.
شكرا دكتور محمد، شكرا لكم مشاهدينا، نلقاكم بخير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على في شعبك نفسه يحس بحضنك معنا العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى